الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عندك يا أخي، ما هو أعظم أسباب الأمن في الدنيا والآخرة؟ هو توحيد الله عز وجل، لأن به الأمن في الدارين من عذاب الله وغضبه وسخطه. وأما ما يتعلق بالأمن من بعض المخيفات من أمور الدنيا فهذا خوفها زائل، ولكن الشرك إذا لزم الإنسان كان خوفه مستمرا. عندك يا أخي، وأن عيسى عبد الله وكلمته، هل عيسى هو عين الكلمة أم كان بالكلمة؟ كان بالكلمة، نعم. والشبهة التي دخلت على النصارى حتى عبدوها أنهم ظنوا أنه عين الكلمة، وكلمات الله غير مخلوقة. والصحيح أن عيسى كان بالكلمة وروح منه. هل يعني أنه من صفات الله عز وجل أو من الأرواح التي عند الله عز وجل؟ نعم، لأن الله لا يوصف بصفات الروح. وقوله ونفخنا فيه من روحنا على التشريف. ما معنى أدخله الله الجنة على ما كان من العمل؟ يعني أدخله الله الجنة، كان مآله إلى الجنة على ما كان من العمل. إن كان عنده تقصير إن شاء الله أن تجاوز عنه فأدخله ابتداء، وإن شاء أن يؤاخذه بتقصيره فيدخل مآلا. هل كلمة لا إله إلا الله تكفي وحدها أم لا بد لها من شروط؟ أحمد، ما الدليل؟ لا تذهبوا في شجر البوادي. عند أن نسأل الإجابة تكون من الدرس، لأني أنا سألت من الدرس. نعم نعم، حديث عتبان، جوابكم كله صحيح، لكن نريد الإجابة تكون من الدرس حتى نفهم الدرس تماما. فمعنى يبتغي بذلك وجه الله، هذا هو الشرط، أن يكون مخلصا فيها معتقدا لما دلت عليه. ما حال حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن موسى قال يا رب علمني كلمة أدعوك بها، قال قل لا إله إلا الله. محمد، سألنا عن هذا الحديث، ما حاله؟ من يجيب يا أخوة؟ ضعيف السند، من طريق دراج عن أبي الهيثم. ثم نقول ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد الذي ذكرناه سابقا. هل الشرك تحت المشيئة أم لا يدخل تحت المشيئة؟ عندك يا حسين، الشرك يدخل تحت المشيئة ولا يدخل؟ ما الدليل؟ انظر كيف ذهبت إلى شجر البوادي. أتى يا موسى، ما الدليل على أن الشرك لا يغفره الله؟ عندك يا عمر، حديث أنس ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بارك الله فيكم، الأدلة كثيرة، لكن نحن نريد أن الكتاب الذي بين أيدينا يفهم، ويكون ذهن الطالب دائما إذا سئل عن مسألة أن يبادر إلى الموضوع الذي هو فيه. إن كان الشيخ يدرس آية ثم سأل عن دليل في مسألة ففي الغالب أنه يريد هذه الآية، وإن كان يدرس كتابا ففي الغالب أنه يريد ما في هذا الكتاب من الأحاديث. بارك الله فيكم، نفع الله بنا وبكم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. والمراد بتحقيق التوحيد أن يلتزمه ظاهرا وباطنا، وأن يلتزم ما هو من لوازمه، بحيث يكون مبادرا إلى الطاعات مبتعدا عن المعاصي والسيئات، يكون قلبه عامرا بذكر الله ومراقبته وخشيته ورجائه، وتكون جوارحه منقادة لشرع الله وأمره. أما مجرد القول فلا ينفع صاحبه إلا مع الاعتقاد، والقول والاعتقاد مع معاقرة كثير من الذنوب والمعاصي قد يضعف إيمان العبد ويضعف توحيد العبد. فكلما كان الإنسان محققا للتوحيد على الوجه الذي ينبغي لله عز وجل كلما زاد خيره وقل شره. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وحصلت لهم الخشية لما علموا من صفات الله وأسمائه ما أوجب لهم تمام الانقياد والمسارعة في مرضاة الله عز وجل. فمن حقق توحيد الله عز وجل في خلواته وجلواته وفي جميع شأنه دخل الجنة بغير حساب، والذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم أصناف كثيرة، سيأتي ذكر بعضهم. ومعنى أنه يدخل الجنة بغير حساب أي بغير مناقشة الأعمال، وإلا في الحساب كل يحاسب. قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، أليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض، ومن نوقش الحساب عذب. فالشاهد أن ما من مؤمن إلا وتعرض عليه أعماله، ولكن المؤمن لا يناقش لأنه يعترف بأعماله ويقرره الله بها ثم يكتبها له حسنات. ودخول الجنة بغير حساب ولا عذاب هو رجاء المؤمنين، لأن هنالك أهوال عظيمة يمر بها الإنسان قبل أن يصل إلى الجنة، والسلام من هذه الأهوال بتحقيق التوحيد. ففي القبر إذا سئل من ربك قال ربي الله، لأنه كان محققا للتوحيد. وفي عرصات القيامة يكرم بجميع أنواع الكرامات لتحقيقه التوحيد. وعلى الصراط يدخل بغير حساب ولا عذاب. قوله: وقال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: قلت ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: قلت حديث حدثنا الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقي إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك به عكاشة أو عكاشة. الحديث في الصحيحين. قوله قال الله إن إبراهيم كان أم إبراهيم هو ابن آزر عليه السلام، وهو أبو الأنبياء بعد نوح وآدم عليهم السلام، فإن الله عز وجل جعل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته، وكلهم من ذرية إسحاق إلا ما كان من محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام. وقد ابتلي إبراهيم من أجل التوحيد فقد كسر الأصنام، ومع ذلك أرادوا إحراقه فسلمه الله، وناظر من أجل التوحيد قومه عباد الأوثان عباد الكواكب والنجوم، وناظر عباد الأصنام، وكل ذلك مذكور في القرآن. كان أمة أي إماما يقتدى به في الخير. وقد تقدم معنا أن الأمة تأتي على أوجه منها الفترة من الزمن فالذكر بعد أمة، ومنها الطائفة ولقد بعثنا في كل أمة، ومنها الإمام كما في هذه الآية، ومنها الملة كما في قوله إنا وجدنا آبانا على أمة. قانتا القنوت هو طول القيام، وقيل الخشوع والطاعة وملازمة ذلك، وقد ذكر العلماء في معانيه 10 أوجه نظمها ابن حجر رحمه الله بقوله ولفظ القنوت عدد معانيه تجد مزيدا على 10 معاني مرضية، وذكر منها الطاعة والخشوع وطول القيام وغير ذلك من المعاني. فهو كان طائعا لله عز وجل بالتوحيد، حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وهذا معنى الحنيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الدين إلى الله الحنيفية المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. ولم يكن من المشركين، بمعنى أنه كان من الموحدين المتقين لرب العالمين. فأثبت الله عز وجل له عدة صفات عظيمة: الأولى الإمامة، والثانية القنوت وملازمة الطاعة، والثالثة أنه حنيف، والرابع أنه موحد، لم يكن مشركا ولا منددا لا بقوله ولا بفعله ولا بجميع أحواله. وكان مبتعدا عن الشركين الأصغر والأكبر. وأما ما جاء في سورة الأنعام من قول هذا ربي هذا ربي، فمعناه أهذا ربي، إذ أن الأنبياء لم يقع منهم شرك لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. قال والذين هم بربهم لا يشركون، وهذا في وصف المؤمنين أن من صفاتهم أنهم لا يشركون بالله، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، بل كانوا محققين للتوحيد ظاهرا وباطنا وسرا وجهرا، وهذا هو الذي استحقوا به الفلاح. وقوله لا يشركون يدخل فيه الشركين، يدخل فيه الشركان بنوعيهما، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وسيأتي بيان أن الشركين لا يدخلان تحت المشيئة، إلا أن الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر أن الشرك الأكبر مخلد في النار، والشرك الأصغر غير مخلد في النار. الشرك الأكبر يحبط جميع العمل، والشرك الأصغر لا يحبط إلا العمل الذي قارنه. الشرك الأكبر يبيح المال والعرض والنفس، والشرك الأصغر لا يلحقه شيء من ذلك. الشرك الأكبر يسلب صاحبه الإيمان، والشرك الأصغر لا يلحقه ذلك وإنما ينقص به الإيمان. الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، والشرك الأصغر يعذب صاحبه في النار بقدره ثم يخرج إلى الجنة. قوله عن حسين بن عبد الرحمن أحد التابعين الثقات قال كنت عند سعيد بن جبير أبو محمد الذي قتله الحجاج ظلما، والناس أحوج ما يكونوا إلى علمه، وهو من أئمة مكة تتلمذ على ابن عباس وعلى ابن عمر وعلى غيرهما، فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يسأل من حوله من الطلاب أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ وهذه تسمى الشهب، وهذه تسمى الشهب، إذ أن الله عز وجل يرمي بها من شاء من الشياطين الذين يسترقون السمع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى الشهاب الساقط. قال الله عز وجل: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال: فقلت أنا، أي حسين يقول أنا، ثم قلت: أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فيه إزالة الإيهام، وفي حرص السلف رضوان الله عليهم على ستر أعمالهم، فإنه خشي أن يقع في قلب السامعين أنه كان يسهر في ذلك الوقت من أجل الصلاة، فقال: أما إني لم أكن في صلاة. فكانوا حريصين على اكتمال أعمالهم، ولكني لدغت. واللدغ قد يكون من حية أو عقرب أو نحو ذلك من الحميات التي ربما تقلق الإنسان وتسبب له الحمى وغير ذلك. قال: فما صنعت؟ أي أن الإنسان إذا أصيب بشيء من ذلك يبادر إلى العلاج أو إلى غير ذلك من الأمور التي تزيل عنه الآلام والأوجاع، وهذا جائز لعله يأتي في موطنه إن شاء الله. قال: قلت: ارتقيت، أي استخدمت الرقية الشرعية لدفع ذلك البلاء ولرفعه. والرقية منها المشروع ومنها الممنوع على ما يأتي معنا في باب الرقى إن شاء الله. قال: فما حملك على ذلك؟ أي ما السبب الذي جعلك ترقي نفسك؟ ولكن قوله أيضا ارتقيت كأنه طلب الرقية من غيره. فما حملك على ذلك؟ قال: فيه طلب الحجة على ما يفعله العبد قبل الإنكار عليه، إذ لعله يكون عنده علم ليس عندك، أو لعل عنده شبهة تحتاج إلى رفع ودفع. وفيه أيضا الإنصاف. قال: قلت: حديث حدثناه الشعبي، وهو عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني أحد الأئمة الأثبات. قال: قل وما حدثكم؟ أي ما هو الحديث الذي حدثكم؟ قال: قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب، صحابي جليل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. وهذا الحديث بهذه الصورة موقوف على بريدة بن الحصيب، لكن له حكم الرفع، بل قد جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، فيكون الحديث قد روي على الوجهين، على الرفع وعلى الوقف. وهنا فائدة. قال الشيخ سليمان: قوله لا رقية إلا من عين أو حمة، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود الترمذي من حديث عمران بن حسين أيضا. والحمى السم، والمعنى لا رقية أنفع وأولى من رقية المعيون أي المصاب بالعين، ورقية من لدغة ذي حمة. فالحصر بمعنى الأفضل من باب لا فتى إلا علي، فلا تعارض بينه وبين الأخبار الآمرة بالرقية بكلمات الله التامات وآياته المنزلات لأمراض كثيرة. وقال بعضهم معنى الحصر فيه أنهما أصل كل ما يحتاج إلى الرقية، فيلحق بالعين نحو خبل ومس اشتراكهما في كونهما تنشأان عن أحوال شيطانية من إنس أو جن، وبالسم كل عارض للبدن من المواد السمية. وقد جاءت الرقية من أيضا من اللدغة الحية، حديث أبي سعيد في الصحيحين: فرقوه بالفاتحة فشفي كأنما نزع من عقال. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فيه تقبيط من عمل بعلم، وفيه كذلك التوطئ قبل الإنكار، لأنك إذا قلت له أنت مخطئ ربما قال لك: كيف مخطئ وأنا أخذت هذا الحديث أو غير ذلك، لكن قبطه وفي نفس الوقت يؤهله لسماع ما يأتي. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وفي هذا أن الإنسان يكون عمله دائما على السماع، على ما قرأه من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا متعبدون بطاعة الله عز وجل بما أوحى وشرع. قال: ولكن حدثنا ابن عباس، أهو أبو العباس عبد الله بن عباس، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل، وكان حبر الأمة. لكثرة علمه، وكان أحد مشورة عمر رضي الله عنه. قال قوله: عرضت علي الأمم، وهذا العرض إما أن يكون عرض منام، وإما أن يكون عرض يقظة. فإذا كان عرض يقظة فالله عز وجل لا يعجزه شيء، وإن كان عرض منام فالرؤى قد تقع على كثير من الأحيان. ويقول الشيخ سليمان: قوله عرضت علي الأمم أي ليلة الإسراء، كما عند الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، أي رأى بعض الأنبياء ومعهم مجموعة من الناس وهم فوق العشرة، والنبي ومعه أو دون العشرة، نعم الرهط دون العشرة. فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، أي بعض الأنبياء ليس معهم إلا رجل أو رجلان تبعاهم على دينهم وأخذوا بدعوتهم. قال: والنبي وليس معه أحد يبعث، ليس معه أحد من الأتباع. وفي هذا تسلية لطالب العلم أنه إذا ازدري أو لم يستمع إلى دعوته وخيره فهناك من هو أفضل منه أجل، ومع ذلك لم يتبعهم أحد ولم يضرهم ذلك عند الله. إذ المطلوب منا أن نعبد الله عز وجل وندعو إليه وننصح، فإن استجاب الناس فذاك، وإن لم يستجيبوا رفع عنا الحرج. قوله: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، والمراد بالسواد يعني هيئة الناس، لأن الرجل إذا ظهر من بعيد يظهر سواده ويظهر جسمه ولا يظهر وصفه. فرأى سواد عظيم. قال: فظننت أنهم أمتي، لأن أمته صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم كما علم ذلك من وحي الله. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة و40 من هذه الأمم. قال: فقيل لي: هذا موسى وقومه. قال له الملك أو من شاء الله عز وجل، وإن كان الوحي من الله لعل الله عز وجل كلمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كلم الله سبحانه وتعالى وكلمه الله سبحانه وتعالى كما في قصة المعراج. هذا موسى وقومه، وهو موسى بني إسرائيل، وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل، وابتلي بلاء عظيما كما تقدم معنا. وفيه أن بني إسرائيل كثير منهم لا سيما في زمن موسى قبل التحريف والتبديل كانوا على خير وإيمان. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، أي سواد عظيم آخر قد سد الأفق أعظم من السواد الأول. قال: فقيل لي: هذه أمتك. والمراد بالأمة هنا أمة الدعوة، أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى وعباد الأصنام والأوثان الذين كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أمة الإجابة فهم الأمة التي وعدت بالجنة من الله عز وجل، مع أن فيهم المسابق بالخيرات، ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه، كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا العدد ليس على الحصر، فقد جاء في بعض الروايات: ومع كل 70,000. فالله عز وجل في الفضل العظيم. وقد جاء أيضا هذا في التوراة، كما قال بعض الأحبار لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لا تتبعني؟ قال: وجدنا أنه يدخل الجنة من أمته 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وأنت ليس معك إلا هذا العدد. قال: والله إنه لأنا. قوله بغير حساب ولا عذاب تقدم معنى الحساب، وهو نفي ماذا؟ نفي المؤاخذة. وأما العرض فإن الله عز وجل يعرض الأعمال على عباده، ولكن من نوقش الحساب عذب. قوله ولا عذاب، مع أنهم يمرون من على الجسر الممدود على متن جهنم، إلا أنه مرور تحلة القسم لا يصيبهم شيء من النار، صلى الله عليه وسلم. وهذا شامل أن صاحب هذا الوعد لا يعذب في قبره ولا يعذب في آخرته، والله المستعان، نسأل الله المغفرة والرحمة. قول: ثم نهض فدخل منزله لعله لقضاء بعض حاجته أو لتناول طعامه أو لقضاء بعض حاجة أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان في مهنة أهله. قال: فخاض الناس في أولئك، فيه مدارسة العلم وفيه جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جعل كل منهم يقول: لعل هؤلاء كذا ولعلهم كذا. قال بعضهم: فلعلهم الذين صاحبوا النبي صلى الله صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم أفضل الأمة وأزكى الأمة، ولأن الله اصطفاهم لصحبة نبيه والجهاد معه والصلاة خلفه، ولهم ميزات عظيمة تؤهلهم للخير العظيم عند الله عز وجل. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وهذا ترجيح آخر، نظروا إلى صحابة آخرين كان مولدهم في الإسلام لم يشركوا ولم ينددوا ولم يسجدوا لصنم، ومع ذلك نعم وذكروا أشياء، ذكروا غير ذلك، وفيه فضيلة الولادة على الإسلام. لكن من يعرف ذلك؟ فإن كثيرا من الناس يجهلون هذا الفضل وهذا الخير. قال: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد قضاء حاجته أو حاجة أهله على ما تقدم، إلى المسجد، لأن غالب مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كانت في المسجد، فأخبروه، أي خبر ما دار بينهم من الخوض والنقاش، وفيه العودة إلى العالم وإلى كبير القوم لحل النزاع فيما يجري. وإلا فإن كثيرا من الناس لا سيما طلاب العلم إذا تنازعوا فيما بينهم حصل الضرر والتهاجر والتقاطع والتدابر، ولو عادوا إلى عالمهم وشيخهم لزال الشر وحصل الخير. فقال: هم الذين لا يسترقون، وفي رواية لمسلم: هم الذين لا يرقون، ولكنها شاذة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى وأمر بالرقية، وشد بها سعيد بن منصور، نعم شد بها سعيد بن منصور رحمه الله شيخ مسلم. هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، وإنما يصبرون على المرض أو يرقون أنفسهم ويتداوون بغير أن يطلبوا من غيرهم، مع أنه يجوز أن تطلب الرقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها، أي اطلبوا من يرقيها. لكن هؤلاء صبروا أنفسهم حتى ينالوا الأجر العظيم. قال: ولا يكتوون، والكي هو بالنار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجم، وشربة عسل، وكي بنار، وأكره الكي أو لا أحب الكي. ومع ذلك قد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، وكوى غير واحد صلى الله عليه وسلم، فالكي جائز، ولكن الإنسان إذا استطاع ألا يكتوي فهو أحسن. فإن عمران بن حصين كانت تسلم عليه الملائكة، فلما اكتوى انقطعت عن السلام، وقيل بأن السبب أن عمران بن حصين كان قد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالكي، أو كان عنده البواسير أو الناصور، وذلك المكان لا يصلح له الكي، أو غير ذلك من الأوجه التي ذكرها أهل العلم. أو ملخص القول أن الكي جائز، إلا أنه مكروه، لو تداوى بغيره كان أحسن. قوله: ولا يتطيرون، والطير سيأتي بابها، وهو ما أمضاك أو ردك من الأمور، فينبغي الإنسان أن يتوكل على الله عز وجل ولا يرده راد، لا طير ولا غير ذلك، وعلى ربهم يتوكلون. وهذا هو عماد ما تقدم، أنهم على ربهم يعتمدون في قضاء حوائجهم وتيسير أمورهم وتفريج كربهم ومداوات مريضهم إلى غير ذلك من الأمور. قال: فقام عكاشة بن محصن، صحابي جليل له أخت لها حديث الصحيح، فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، فيه المسارعة إلى الخيرات والمسابقة، وفيه جواز الشفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم شفع لعكاشة، وهذه إحدى الشفاعات التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنت منهم، فيه تبشير من لا تخشى عليه الفتنة، وفيه جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح خلافا لمن منعه، والناس في هذا الباب منهم من توسع ويطلب الدعاء من كل من هب ودرج، ومنهم من منعه، ومنهم من يرى جواز الدعاء من الرجل الصالح، وهذا هو الأقرب لكثير من الأحاديث فيها باب في هذا. قال ثم قال رجل آخر: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبكك بها عكاشة. قيل: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع التتابع، وقيل بأن الرجل من المنافقين، لكن لا يظهر هذا، لأن المنافقين ربما كان إذا قيل لهم تعالوا يدعو لكم رسول الله لو رؤوسهم. فالشاهد أن هذا رجل من المسلمين فيما يظهر، أراد أن ينال مثل ما نال عكاشة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التتابع لأن الناس ربما تتابعوا على ذلك. والشاهد من الحديث ذكر الأربع الأصناف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهؤلاء بسبب تحقيقهم للتوحيد ظاهرا وباطنا مع أنفسهم ومع غيرهم، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.